ما اجى قدم ما اتباع احمد الا لنا، بل نحن ليس لنا من سبيل للنجاة الا اتباع شرع الشريعة الاسلامية لمثل فيها المصنف. فهذا يعني كلام يقولون عن ان هناك قد واحد اتحفظ الالفية، فلنعم قد قالوا ما لنا الا اتباع احمد وما ابيح افعل وما دع ما لم يباح. انه الالفية كلها تعود، يعني هذا هو المقصود منها اتباع الشريعة، وهو يحفظ الالفية في هاتين في هاتين، فما ابيح افعل ودع شيء بيجي معنى في. فعلى كل حال ما لنا إلا اتباع، مو اتباع أحمد لنا، نحن ما لنا إلا أن نتبع سبيل الإسلام. فهذا هنا قصدنا حصر الخبر في المبتدأ، فلذلك قدم الخبر وأخر المبتدأ.
وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد.
هذا بحث جديد. أما الآن هنا ذكر المصنف الأربع مسائل في أربع شوى أبيات، كل بيت احتوى على قاعدة من قواعد وجوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، ذكر هذه خمس مسائل، والباقي شو نقول عنه جائزا. إذن هذا البحث قد استوفاه ابن مالك، حالة الجواز تقدم الخبر إذا لم يكن ضرر، حالة وجوب تقدم المبتدأ وتأخر الخبر، الحالة الثالثة وجوب تقدم الخبر وتأخر المبتدأ، قد استوفاها الآن المصنف. رد أعد الأبيات مرة ثانية وانتبهوا لكل كلمة يذكرها ابن مالك، إنه أنتم لا تعتبرون إلا إذا كان بحيث لو طلب إليكم إنه هذا البيت إيش بدل على أي قاعدة تعرفون ذلك. نعم.
قال: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا.
سامعين؟ أربع قواعد بأربع أبيات، كل بيت يحتوي على قاعدة منها. بس يعني بدي أشوف منكم إنه يعني فهمتوا المقصود من الألفية؟ حتى جرعاد بن عقيل ما دام لابد أن نقرأ الألفية ونقرأ ابن عقيل كلمة كلمة، وانتبهوا أنتم هي شرح الأبمة، وهذا عبارة الشرح، والشرح قد يأتي بأشياء ما ذكرها ابن مالك نضطر لها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا. أشار في هذه الأبيات إلى القسم،
يعني رأسا رأيك اشرح لكم ابن عقيل الأربع أبيات سواء ينتقل من واحدة سواء إلى واحدة. نعم.
أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع: الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس له مسوغ إلا تقدم الخبر.
أبي شرط هذا يقول نكرة ونكرة ما مسوغ إلا تقدم، وتقدم عليه ويجب النكرة ما لم تؤن، فعند زيد نكرة.
والخبر ظرف أو جار ومجرور، نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار. وأجمع النحاة.
أما إذا قلنا امرأة طويلة ما بيكون من قسم الواجب، لابد يكون مائل مسوق إذا تقدموا الخبر عليه.
وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وإلى هذا أشار بقوله: ونحو عندي درهم ولي وطر البيت، فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران.
يقول تقديم المبتدا وتأخير الخبر لأنه في عندنا مسوغ، إذا اشترطنا وجوب التقديم ما المسوغ إلا تقدمه في الخبر عليه.
نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف.
لا مانع عليك، ولا تعتبر اللاحن ولا مخالف للعرب في كلامها، لأنه في مسوغ غير قضية التقديم، غير قضية وهو ظريف. ظريف وهذا صفة لرجل.
الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها، فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وكذا مراد المسلم.
تفضل. نعم، لأنه دائما من أول أمر ما قلنا رتبة المبتدأ التقديم ورتبة هيك الأصل، وهذه مسألة جاهز ما لها علاقة به. فإذا كان المبتدأ يحتوي على ضمير ويعود على الخبر، الخبر هو متأخر، ورتبته أيضا التأخير، شو بيكون العرب لا تعيد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. لما نقول صاحبها في الدار، رتبة المبتدأ شو هي؟ يجي في الأول، بعدين شو رتبة الخبر؟ يجي شو بعدين، والضمير الذي بالمبتدأ وين يعود؟ ها؟ بحكي صوتك. عندما نقول مديرها في المدرسة، يجب أن نقول في المدرسة مديرها. لو قلنا مديرها في المدرسة، الهاء من مديرها ما بتعود على المدرسة. المدرسة ما قلنا جار ومجرور في الخبر، ورتبته تأخير، وهي في اللفظ متأخرة، بيكون يكون عاد الضمير على متأخرين في اللفظ، وهذا لا يكون، بخلاف ما إذا قلنا في المدرسة مديرها عاد على متقدم في اللفظ لكنه متأخر إيه في الرتبة. أدركت؟ يعني المبتدأ في شو بدنا نقول في الغرفة أهلها، في الغرفة شو بنعتبرها؟ دار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، وأهلها مبتدأ متأخر. ما هي؟ لو بدنا نقول في هذا الترتيب، شو بيكون الضمير وين عاد؟ على الغرفة، والغرفة وإن كان رتبة التأخير لكن هون بكلمتنا شو وقع بجملتنا؟ وقع متأخر. الممنوع عند العرب أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، أما أن يعود متأخر في الرتبة ومتقدم في اللفظ ما في معنى منه. تركت؟ هذه تقدر ما ترى في الغرفة أهلها، في الدار أصحابها، في المسجد أهله. أن تقول أهله في المسجد خطأ، لأنه أهله هذه هي المبتدأ، والهاء التي تعود فيها أين تعود؟ إلى المسجد، والمسجد إذا ذكرت لفظه متأخر وهو رتبة متأخر يكون عاد الضمير على متأخر في اللفظ، هذا معنى قوليا متأخر في اللفظ رتبة. فهناك عندنا تأتي هذه المسألة مو في باب المدونة الخبرة، بتجي بالفعل والفاعل، مثل لما نقول هذاك في خلاف، لكن بالمبتدأ والخبر ما في خلاف، لا يجوز عود الضمير على متأخرين في اللفظ والرتبة. أما هناك في الفاعل ناس أجازوا، مثل زان نوره الشجرة، يعني زين الزهر الشجر، زين شواء الشجر، هي زين فعل ماض ونور أزهار فاعل، والهاء التي تعود على الشجر عادة على متأخر في اللفظ الرتبة في باب الفاعل، وهذا خلاف الصحيح. الصحيح أنه منذ كمان هناك قليل جدا في كلام العرب، لأنه ممنوع بإجماع مثل هذه المسألة، يعني في فرق بين عود الضمير على متأخر واللفظ والرتبة في باب المبتدأ وفي باب الفاعل. هناك في باب الفاعل في خلاف، ناس يجيزونه ولكنه قليل. هنا في باب المبتدأ والخبر ممنوع أن نقول صاحبها في الدار، بدنا نقول في الدار صاحبها بإجماع النحويين الحرام قد لك من عقيم. هذا معنى قولهم متأثر في اللفظ والرتبة. نعم.
وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه.
من المبتدأ أنه يخبر بالخبر عنه،
وهو المبتدأ، وكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ.
ليش؟ لأنه يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. نعم. لذلك لما نقدم الخبر بيكون عاد الضمير على متأخر في الرتبة لكنه متقدم في اللفظ، والممنوع عند العرب أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا لا يكون إلا بتقديم المبتدأ وتأخير الخبر. نعم.
وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة.
هلأ بدأ هو خلص من المقصود في تقرير القاعدة، لكنه يريد أن يعترض على المصنف لأنه الهاء ما بتعود على الخبر كله، بتعود على الجزء ملابس ومناسبه. لما نقول نحن في الدار صاحبها، الهاء وين تعود؟ على الدار، والدار مو وحده هو الخبر، يعني عبارته النظم فيها بالتسامح. أما لأنه الخبر مجموع الجار والمجرور قلنا متعلق محذوف خبر. عبارة المصنف الممنوع أن يعود الضمير على الخبر، وهو الخبر مو لا يعود الضمير على الخبر، يعود هو. لذلك أنا لما تلاحظون عبرت على جزء في الخبر، نتخلص من عبارة المصنف. هذا القاعدة ما لها علاقة في التقرير. الآن بدأ ابن عقيل ينقد ابن مالك في تعبيره، لكنه ما له حق ينقد لأنه دائما النظم ضيق، ما بيجي عندنا عبارة أخرى.
وليست، قال وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة، لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر،
هو مجموع، لأن الخبر مجموع الجار والمجرور، هو ما عاد وين إلا على جزء منه
لا على الخبر، فينبغي أن تقدم.
هو من أول الأمر بن عقيل أول تعبير، لاحظ، قال من يعود على جزء من الخبر، ما قال عنه لعبارته مشان يمهد الاعتراض اللي يعترضوا على ابن شوى مالك. ما له علاقة يعني في أصل تقرير القاعدة، بس يريد أن يقول ابن مالك أخطأ في التعبير، وهذا أمر بدهي بخصوص النظم الذي أجبره على ذلك. وهذا نحن نبهنا عليه عدة مرات، أن بعض الأوقات يقوم بيسقط شروط ابن مالك، لكن يذكر مثالا جامعا شوى الشروط، فيكتفي بذكر المثال عن بقية شوى، يكون مثل الخبر، والخبر المتم الفائدة ذكرت لكم أربع شروط. نعم.
فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف
ملابس
عاد عليه، التقدير كذا إذا عاد على ملابسه،
يعني مناسبه. الملابس شو معناه؟ المناسب، لأنه وقر فيه بحرف الجر.
ثم حذف المضاف الذي هو ملابس، وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدا،
تقدم الخبر وتأخر المبتدأ، لأن المبتدأ يحتوي على ضمير، والضمير يعود على ملابس الخبر. يعني هي ذكرها ابن عقيل ضمن البحث، ما له علاقة في أصل شبه القاعدة، يقصد بذلك الاعتراض على ابن مالك لهذا التعبير. هذا الذي
وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها.
ولكن هذا محل الشاهد، أهابك إجلالا احتراما، معنى البيت الإجلال الاحترام، أهابك إجلالا، مع أنه ضعيفة ظهر المخاطب امرأة، وما بك قدرة علي، لكن لما يهابها ما دام ليس له قدرة، قال من أجل الاحترام فقط. هذا بالنسبة لمعنى البيت. ولكن ملء عين حبيبها، أي ملء، لكن حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ملء خبر مقدم، حبيب مبتدا مؤخر، حبيب مضاف والهاء مضاف له، فقدم الخبر لأن المبتدا يحتوي على ضمير، أين يعود؟ وين؟ على الخبر. ها؟ ولكن محل الشاهد، ما محل الشاهد؟ وقع الخبر متقدما والمبتدا متأخر، ما حكمه هنا؟ قال تقديمه واجب، ولو قدم حبيبها على ملء شو بيكون؟ قد عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، لكنه كيف في هذه الحالة قد عاد الضمير على متأخر في الرتبة متقدم لكن شو في اللفظ؟ هذا ليس ممنوع في كلام العرب. فمحل الشاهد قدم الخبر وأخر المبتدأ لأن المبتدأ فيه ضمير يعود وين؟ على الخبر. هل أهابك إجلالا وما بك قدرة علي؟ لكن دوما العين التي يعجبها الذي تحبه، هذا معنى. ولكن ملء عين حبيبها، معنى العين لا تسر إلا أن تنظر إلى من تحب لا إلى ما تكره.
فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم.
نعم.
ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو هاء عائد على عين وهو متصل بالخبر، فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلام.
عاد يذكر أنه هنا المسألة بالإجماع، لكن هناك بباب الفاعل وهو عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة فيه شو خلاف، الناس يجيزونه لكن على قلة، لكن هنا في باب الخبر ولا بوجه من الوجوه يجوز عود الضمير، ذكرها بالمناسبة ولأن نحن في باب المتأخر والخبر، هنا نحن في باب الفاعل، بس من أجل أن يقول لك إن عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة هذا ممنوع مطلقا في باب المبتدأ والخبر، ولكن هو في باب الفاعل فيه خلاف. ما له علاقة نحن في باب الفاعل، علاقتنا في باب المبتدأ والخبر بحوثنا.
وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد،
يعني خادم زيد ضرب زيدا، ضرب مين اللي ضارب؟ الغلام. من المضروب؟ زيد. فضرب غلامه زيدا، ضرب فعل ماض، غلامه فاعل، الهاء التي بغلامه مضاف إليه، زيدا مفعول به، الهاء التي في الفاعل قد عادت على المفعول، ودائما معروف رتبة الفاعل متأخرة متقدمة على رتبة المفعول، رتبة المفعول متأخرة عن رتبة هو الفاعل، هل الضمير عاد على متأخر في اللفظ والرتبة؟ هذا قليل في خلاف عندهم، لكن الحق انه هناك الكثير في الأرض لا ينبغي في الكلام الفصيح ان تلقى من رب كلمات من رب هناك.
وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة، ولم يجد.
عرفتم ليش كان متأخر باللفظ؟ لأن نطقنا فيه بعد رتبة الفاعل، ورتبة رتبة المفعول بعد رتبة هو الفاعل، هناك في باب الفاعل في خلاف، هنا ما في خلاف.
ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار.
في المدة والأخر بالإجماع لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، لكن باب الفاعل شو قال؟
فما الفرق بينهما؟ وهو ظاهر فليتأمل. والفرق بينهما،
يعني ليش هناك أجازوا اللي أجازوا وهنا منعوا؟ ما دام عاد يعود على متأخر في اللفظ والرتبة، اعتراض من ابن عقيل على الجائزين، أما الحق يقول أن الضمير ينبغي أن يعود على متقدم في اللفظ والرتبة أو في اللفظ أو في الرتبة. نعم.
والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل.
ضرب على كل حال، ليش أجازوه في باب الفاعل منعوه باب الخبر؟ باب المبتدأ والخبر معروف أنه المبتدأ سبق معنا شو عاملوا
الابتداء.
اما هنا الفاعل والمفعول من عاملهما؟ ضربه الخبر عامله المبتدا والمبتدا عامله الابتداء، اذا مو واحد. اما هنا بضرب خادمه جيدا، ضرب هي العامله الفاعل وهي العامله، هيك اصطلحت.
قال وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا.
نعم.
بخلاف مسألة في الدار صاحبها.
نعم.
فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف.
نعم.
قال الثالث
عرفت ليش مختلف، انه صاحبها شو عامله الابتداء.
نعم.
والخبر شو عامله صاحبها، وهو خبر من المبتدا كما الأول ما سبق معنا، ورفعوا مبتدأ
بالابتداء،
هذاك رفعوا خبرين بالمبتدأ، يعني واحد عامل الابتداء وواحد عامل المبتدأ. أما هنا شو عامل الفعل، هو الذي عامل بالفاعل والمفعول، هذا الفرق الذي ذكره ابن عقيل. إنه ليش هناك اختلفوا هنا اتفقوا، ما له علاقة بأصل الفاعل، لا يأثر عليكم، لأنه هذا بحث الجاذبة.
الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير.
يعني يجب تقدم الخبر متى كان الخبر له الصدارة.
نحو أين زيد، فزيد مبتدأ مؤخر، وأين خبر مقدم، ولا يؤخر فلا تقول زيد أين، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك أين من علمته نصيرا، أو علمته نصيرا،
أو هم نفضل لبيل أنجليبيه كيف حالك، أي كيف شو مستفهام بمعرفة في معالي رفع خبر مقدم، حالك مبتدأ مؤخر، هنا تقدم الخبر وتأخر المبتدأ، ما بنعرف كيف مبتدأ وحالك الخبر، كنا نسأل عن أحوالنا.
فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا صلة من؟ الرابع أن يكون المبتدأ محصورا، نحو إنما في الدار زيد، وما في الدار إلا زيد.
قصدنا اللي حصر زيد في الدار، قصدنا أنه من حد في الدار غير هو زيد.
ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد. ثم قال وحذف ما يعلم
هذا هذا المسألة، عرفنا هذه المسائل الثلاث، الأصل شو هي الأصل، يتقدم المبتدا ويتأخر الخبر، ولكن هناك ثلاث حالات، حالة يجوز التقديم ويجوز التأخير إذا لم يحصل ضرر، وحالة وجود تقديم المبتدا وتأخير الخبر من خمس صور ذكرها المصنف، الحالة الثالثة وجوب تقدم الخبر وذكر المصنف وتأخر المبتدا، هذه انتهى البحث الذي يتعلق مسألة التقديم ايه والتأخير. بقي عندنا الآن البحث الذي ندخل عليه، هل يجوز حذف المبتدا او هل يجوز حذف الخبر او يجوز حذف كلاهما؟ هذا الذي يريد ان يقول لنا المصنف، انه هناك اذا كان قرينه، كان في دليل على المبتدا او الخبر فيجوز. اقول لك من كسر الزجاج؟ معروف كثير عندنا. من كسر البلور؟ سعيد، اي سعيد كسر البلور، في اعرابك انت تجون تقول سعيد المبتدا، وكسر البلور الجمله مي موجوده في اللفظ، لكن شو يدل عليها؟ السؤال من عندكم أحمد؟ هنا أنا لما أوجه السؤال إلى أحدكم من عندكم؟ أقول تقول في الجواب أحمد، إن شئت قلت أحمد عندنا ذكرت الخبر، وإن شئت أخذته محذوفا. فهذا المثال من عندكم؟ من في ضيفكم؟ يسأل الناس بعضهم بعضا، من ضيفكم؟ أبو بكر. أو بكر ضيفنا، أو ضيفنا سوى أو بكر، ما في منع منه، ممكن في الدليل يتم سوى عليه، لا مانع من جواز أول مسألة يجوز حذف كل من المبتدأ أو الخبر، أو يحذف المبتدأ والخبر معا لوجود دليل يدل على يدل على ذلك، فيجوز في كلاهما. هذه أول مسألة، مسألة الجواز. إن شئت قلت زيد وأبقيت الخبر محذوف تقدر زيد عندنا بكلامك، أنا قصدر من عندنا ونقول أنت زيد، كلامي لا كلامك أنا. أما أنت بجواب زيد ثم تفعله مبتدأ، أين خبره في التقية؟ زيد عندنا. من في ذلك؟ بكر، أي بكر في دارنا. بكر مبتدأ وفي دارنا جار مجرور متعلق به محذوف خبر، وبينما في دارنا ماني، ما أنت ما ذكرتها، حذفتها. لما حذفتها من كلامك؟ بوجود السؤال الذي دل عليها. فلو حذفت الخبر في ذلك لا مانع، وإن شئت ذكرته. شو ذكر؟ من معلمك؟ بكر سعيد، تقدير سعيد معلمي أو معلمي هو سعيد، مثلا عندنا موجود اللي يدل عليه. كمان هنا وولاة الأحمال أجلهم، وولاة الأحمال أجلهن واللائي يئسن من المحيض، فعدتهن ثلاث. واللائي الآية القرآنية، الآية القرآنية واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة. تعرفوا العدة كان بينكم عرض العدة، تشد المدة التي تتربصها المرأة ممنوع عليها الزواج كالطلاق أو الوفاة وحدة مالت. فهذه التي عدة الوفاة معروفة 14 أيام، لكن لو طلق امرأته كبيرة وانقطع عنها الحيض والبيت كما يقولون، وأرادت أن تتزوج فلا تتزوج إلا بعد مرور 3 أشهر. وهيك الحكم الشرعي، الحكم الشرعي تبدو أن هناك إذا كان من ذوات الحيض 3 قروء، لكن إذا كان لا انباع الحيض على ما عاد فيها الحيض بكبر سنها تعتد بإيه؟ بالأشهر، عدة الوفاة كما يذكر الفقهاء بذلك. واللائي يئسن من المحيض فعدتهن أديه 3 أشهر، عدتهن مرتبة وثلاثة أشهر في وطرة. واللائي لم يحضن، صغيرات بعد البنت تزوجت بعد ما اجاها سوى عمرها 10 12 13 سنة تزوجها، وطلقها زوجها، فأليست هذه كمان سوى وإن كان من عمرها 11 سنة أو 12 سنة. يعني واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر، الصغيرة التي لم يأتها الحيض والكبيرة تعتد بالإيه؟ بالأشهر، والتي يأتيها العادة الشهرية تعتد 3 أشهر. نحن عندنا النحويين درسنا مو درس درس النحو. واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. هي موجودة في القرآن، لأنه في القرينة الأولى هي التي دلت هو عليها. حذف هنا المبتدأ والخبر، حذف المبتدأ والخبر لوجود الدليل عليه. إذن الأصل في الخبر أن يكون مذكور، يعني جزء من الجملة، لكنه إذا دل عليه دليل جاء في كلام العرب تارة مذكورة وتارة محذوفا. وهذا الحذف ليس واجبا، وإنما هو حذف جائز، كما قلت لكم عندما نقول من عندكم زيد تقدير، إن شئت قلت لي زيد واقتصرت عليها، وإن شئت قلت زيد إيه عندنا. من بالدار؟ من بالدار؟ بكر، إن شئت قلت بكر في الدار، وإن شئت اقتصرت على كلمة هو بكر. إذا الأصل في الخبر أن يكون مذكور، ولكن يجوز حذف المبتدأ لحاله أو الخبر وحده، أو المبتدأ والخبر إذا دل عليهما دليل. هذا البيت الذي ذكره بدأنا به ذكر الرحب، وجاي معنا حذف الخبر وجوبا وحذف المبتدأ وجوبا، كمان 3 مسائل هذه. وإن كان المصنف لم يذكر حذف المبتدأ وجوبا، لكنه يذكرها ابن عقيل. نعم.
قال وحذف ما يعلم جائز
كما ما يعلم يعني الذي يدل عليه الدليل الذي يدل المعلوم عندنا وجود صور قرينه هذه
وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما
انا اسالك شو بتقول من ايه عندكما من عندكما شو بتقول لي انت زيد شو التقدير زيد عندنا ذكرت في كلامك المبتدا واضفت الخبر محذوفا لوجود الدليل الذي يدل عليه ففي كلامك وجوابك بقولك زيد عندنا زيد مبتدا والخبر محذوف جوازا لو أردت أن تذكره لمنع عليك ذكره
وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف
جوابك كيف زيد أنا وجهت لك سؤال كيف زيد كيف أخوك شو قلت لي في الجواب دنف مريض من العشر الدنف شدة المرض من العشر دنف شو عرابه بكلامه خبر المود محدود التقرير جيد دنف وذكر المصنف مثال لذكر المبتدا وحذف الخبر ومثال لحذف المبتدا وإلقاء الخبر فهذا المثال الثاني كيف زيد عرابه بكلامي أنا مبتدا وخبر مقدم وانت قلت لي مريض غير جنب شو تقول لي مريض قاعد بلا عمل معنى زيد شو قاعد تذكرت الخبر ولم تذكر المبتدا اذا هذا المبتدا حرج عبد محل شو تقول زيد ايه قامت مقام شو هم مبتدا شو والخبر كيف فلان موجود قلت لا يعني ليس شو موجودا محذوف الاسم وليس خبرا اذا ما في مانع ان دل دليل على حذف المبتدا لحاله وابقاء الخبر في الدلل الخبر مذكور لكن المبتدا شو محذوف واول مثال الاولاني من قرا شو
من عندنا
من عندك شو بدك ايه زيد أي زيد عندي هنا ذكرنا المبتدأ وأبقينا الخبر محذوفا كمان دل دليل على المبتدأ والخبر كلاهما يجوز لا مانع من ذلك إذن الخبر الأصل فيه أو المبتدأ أن يكونا مذكورين في الجملة ولكن يجوز حذفهما أو حذف أحدهما دل عليه دليل البيتين مضمونة نعم وحذفه بعيد البيت
وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جوابك
أنا وجهت لك السؤال هذا من عندكما شو تفلي زيد شو التقدير زيد عندنا في كلامك مذكور المبتدا والخبر بقي محذوف لوجود الدليل
وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف قال يحذف كل المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا فذكر في هذين البيتين
حالات الوجوب ستأتي لكن الآن في مثل يقرر من عقلية حذف المبتدأ أو جواز. الخبر أو كلاهما جواز
فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد التقدير زيد عندنا ومثله
أي زيد المبتدا أين خبرها؟ محذوف لو أردت تذكر في مانع شيء ما في مانع إن شئت أبقيته محذوفا وإن شئت ذكرته
ومثله في رأي خرجت فإذا السبع التقدير فإذا السبع حاضر
فإذا الشرطي في الباب حاضر وهكذا قدر خرجت من الباب وإذا الشرطي فإذا المخابرات يعني
إذا الفجائي
نعم
إذا الفجائية
الفجائية تدل على المباغتة وهي فيها خلاف إنه هي ظرف أو هي حرف مفاجأة دل على شو المفاجأة
قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض محل الشاهد نحن بما عندنا راضون موجود في البيت راضون
ليس
موجود دل على راض نحن بما عندنا مبتدا خبر محدود في التقدير راضون، وانت بما عندك راض، راض خبر مين؟ بانت. فحذف الخبر من المبتدا الاول، لان راض لا يصح ان يكون خبرا عن نحن. نحن راض يلزم عليه اختلاف المبتدا والخبر ولمدة من تطابقهما. يعني كلمة راضن اللي موجودة في البيت عندكم ما بيصح تجعلها إلا خبر إيه؟ لأنت. ولا يصح أن تجعلها خبرا لنحن، لأن شو يؤدي الأمر؟ نحن راضن يلزم عليه اختلاف المبتدا شو الخبر. المبتدا الجمع والخبر مفرد، هذا لا يكون، لا بد من أن يتطابقا في الإفراد والتثنية والجمع. فمحل الشاهد نحن مبتدا والخبر محذوف التقدير راضون. ما الذي دل عليه؟ دل عليه وأنت راض. إذا محل الشاهد في البيت بأن الخبر نحن محذوف جوازا لدلالة الخبر وأنت عليه.
التقدير نحن بما عندنا راضون. ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح، أي هو صحيح.
وإن شئت أن تقول زيد صحيح أو صحيح لا مانع.
وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح. ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها.
إذن شو المحذوف؟ إساءة. من عمل طيب له ثوابه ومن عمل سوءا فإساءته عليها. من مذكور المبتدا؟ كلمة عليها هي الخبر والمبتدا محذوف التقدير فإساءته عليها.
قيل وقد يحذف الجزآن أعني المبتدا والخبر للدلالة عليهما، كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر.
هذا مذكور المبتدأ والخبر.
واللائي لم يحضن، أي فعدتهن ثلاثة أشهر.
واللائي لم يحضن محذوف المبتدأ فعدتهن ثلاثة أشهر، لكن لا مذكور لا المبتدأ ولا الخبر، دل عليه المبتدأ والخبر السابقان.
فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذف لوقوعهما موقع مفرد.
نعم.
والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير واللائي لم يحضن كذلك.
التأويل ثانية.
وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي اسم، والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم.
هذا الذي قلت يظن نعم زيد قائم. هذا المثال بحذف المبتدا والخبر.
ما وجه الاعتراض هنا؟ لماذا قال والأولى أن يمثل؟
مشان المعنى بحث المدى على قدر الأصل قاعدة. نعم
قال أزيد قائم، إذ التقدير نعم زيد قائم.
وذاك محتم شيء.
ثم قال وبعد لولا غالبا.
هذا هنا حذف وجوب الخبر. هلا اللي شارك معنا وجوب تقديم الخبر على المبتدا، وان الخبر اذا دل عليه دليل يجوز حذف الخبر وجوبا، بعده حذف المبتدا هو وجوبا. الحمد لله رب العالمين. مسألة حذف الخبر وجوبا، فلو ذكرناه نكون لاحمين ويكون خطأ، وهذا معنى كلام وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. هذا هو الموضع الأول من وجوب حذف الخبر فلا يجوز ذكره. قال بعد لولا، متى وقع المبتدأ بعد لولا الخبر يحذفون محذوف وجوبا، هذا معنى قوله وبعد لولا. لاحظوا على بيت ابن مالك وبعد لولا غالبا حتم، كأنه كلام مضطرب، مرة يقول غالب معنى أنه يجوز ذكره ومرة نقول إنه حكم بمعنى لابد من ذكره، كأن ابن مالك يشير إلى هذه المسألة. أولا كلمة لولا، لأن لولا في اللغة العربية تقع لعدة معاني. أي لولا هذه التي يجب المبتدأ الواقع بعدها حذف خبره؟ عندك لولا قد تكون أداة تحضير، لولا أكرمت رفاقك أحثك على إكرام رفاقك، تلك هذه تسمى أداة تحضير لا تدخل إلا على الفعل. أما لولا التي ذكرها ابن مالك والتي يجب حذف المبتدأ بعدها، التي يسميها النحاة لولا حرف امتناع للوجود، بمعنى امتنع شيء لوجود غيره. لولا الرجل لغرق الولد، معناها الجملة نفهم منها الولد ايه لم يغرق. ليه؟ لوجود الرجل. فهذه يسميها النوع لولا زيد لسقطت في الفحص، بمعنى لولا زيد كان موجودا لسقطت في الفحص. فهذه لولا اسمها نقول في إعرابها لولا حرف امتناع للوجود، أما تلك نقول عنها حرف تحضير لا محل لها من الإعراب، لأن ضروري نحن أنه هذه لولا. أي لولا؟ لولا إنها استعمالات أربعة وجوه أو خمسة أو ستة كما يبينها كتاب المغني الذي هو مختص لمثل هذه الحروف. فنحن الآن في صدد بحث لولا التي نقول في إعرابها حرف امتناع للوجود. وكما رأيت المالك الخبر بعد لولا يجعله حذفه غالب، بمعنى يجوز ذكره، ويجعله حتم. هذا كأنه يشير إلى الخلاف في هذه المسألة. الحق بالنسبة للولا هذه التي عيناها نقول عنها في إعرابها حرف امتناع للوجود، لا تدخل إلا على الأسماء لا تدخل على الفعل، بخلاف لولا التحضيضية الذي نقولها حرف تحضيض. هل تجد حتى ما سقط في الفحص؟ هنا معناه أجعلك ألومك على تركك شوى لاجتهادك، لا تدخل إلا على الفعل. ونقول في إعرابها حرف تحضيض مبني على السكون لا محل ولا ما نعلق فيها. بحثنا وين نحن هنا؟ في لولا التي اسمها حرف امتناع للوجود، وابن مالك لم يبت لنا في هذه المسألة. الحق كما يذكره ابن عقيل لما تقرؤون الشرح، هذه لولا التي هي حرف امتناع للوجود خبرها إما أن يكون عاما، يعني من الألفاظ العامة التي تصلح لأشياء كثيرة، كان وجد واستقر، هذه شو يسموها ألفاظ العموم، المبتدأ الواقع بعد لولا. متى كان خبرها من ألفاظ العموم هذا الذي يجب حذفه. خلاصة القول في هذا أن المبتدأ الواقع بعد لولا، أي لولا التي هي حرف امتناع للوجود، متى كان خبرها من ألفاظ العموم كائن مستقر موجود يسموه صالحة لأشياء كثيرة، لذلك اصطلحوا على تسميتها بألفاظ العموم. متى كان خبرها من ألفاظ العموم يجب حذفها، وإن كان من ألفاظ الخصوص بمعنى شيء خاص، هم يصلح لكل شيء، يصلح يكون لأمور سوى خاصة تسموها ألفاظ الخصوص. إذا كان الشيء من ألفاظ الخصوص فإن دل دليل على الخبر جاز حذفه وجاز ذكره، وإن لم يدل دليل وكان من ألفاظ الخصوص هذا الذي عناه غالبا بمعنى يجب، هذا يجب ذكره ولا يجوز سوى ولا يجوز حذفه. المسائل شو نقول عنها؟ المبتدأ الواقع بعد لولا خبرها يجب حذفه متى؟ كان من ألفاظ العموم كما رأيتم في المثال لولا زيد لغرق الولد، بمعنى لولا زيد موجود لغرق الولد، ألفاظ العموم لا يجوز ذكره، فلو ذكرناه نكون قد نحن ألعنا وقد أخطأنا في أداء القول. الخبر إذا كان من ألفاظ العموم في لغة العرب لا يذكرونه بل يبقون الخبر فهو محذوفا. إذا كان من ألفاظ الخصوص، ساعدك زيد في هالمحنة التي وقعت فيها، شو بتقول أنت لولا زيد كنت ما بينت؟ مو معنى لولا زيد موجود لولا زيد ساعدني. سؤالي أنا وجه سؤال إليك، أقول لك هل فلان أعانك ساعدك؟ شو بتقول لي أنت في الجواب؟ لولا زيد، شو معناه؟ ساعدني. المساعدة هذه من ألفاظ الخصوص، لأن حينا ألفاظ هو العموم. فإن شئت ذكرت الخبر وإن شئت أبقيته محذوفا، ولا نعتبر لاحن إن ذكرناه أو إن كنا قد حدثناه، لأن الخبر من ألفاظ الخصوص وهناك دليل دل عليه. الحالة الثالثة الذي لا يجوز ذكر الخبر، لا يجوز حذف الخبر بعد لولا بل يجب ذكره. أحسن مثال عليه حديث الصحيح البخاري لم قال السيدة عائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وهذا حديث مروي عن عروة ومروي عن صحيح البخاري، يعني موجود هذا الحديث. لولا قومك هنا مبتدأ وحديث عهد بكفر يعني قريب أيام الجاهلية ممر عليها كثير، هذا هو الخبر. أي هنا ذكرنا المبتدأ وذكرنا الخبر مع كون المبتدأ واقع بعده لولا، لأنه ما في هناك دليل يدل عليه وهو من ألفاظ الخصوص فهو يجب ذكره. والحادي الثالث يعني وإن كان ما له علاقة في النحو لكن لأجل أن تفهموه جيدا، الأسس التي وضع عليها إبراهيم الكعبة كانت مطمورة، لأن قريش قرأتم في التاريخ لما هدمت الكعبة فأرادوا بناءها ما استطاعت النفق الحلال أن ترمي الكعبة على القواعد التي بنى عليها الأسس الأولية التي بنى إبراهيم عليها، جعلوها صغيرة أصغر من أول. وهذا بالنسبة إذا أحد منكم حج أو إن شاء الله تحجون كلكم، الذي لم يحج يكتب له الحج، موجود هناك مثل القوس هذا لا يجوز الطواف إلا من ورائه، ينبه إن كان أحد منكم له اطلاع الفقه، لأنه هذا من الكعبة، لأنه اختصرت الكعبة قريش لقلة المال الحلال، فكأن النبي أحب أنه هي لولا أن يأتي قريش ويقوم قاعد يغير ويبدل في ديننا في الكعبة اللي ورثناها عن إبراهيم، هذا معنى لولا قومي لبنيته، يعني لهدمتها وبنيتها على الأسس التي بناها إبراهيم عليها. وهذه الحادثة بالمناسبة التاريخية وقعت عبد الله بن الزبير كان استولى على بلاد الحجاج والعراق، ومنكم من قرأ التاريخ، وكان هو الخليفة وادعى ونزع بني أمية الخلافة، فطبق هذا بناء على أن أخوه عروة وأم خالته عائشة روت له هذا الحديث، فهدم الكعبة وأتى بالكبار من السن وتبينت الأسس. وكمان تتمت حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة وجعلت لها بابين، لأنه باب الكعبة مرتفع بيجعله في الأرض بحيث يدخل الداخل من باب ويخرج من الباب الآخر، فطبق النظرية عبد الله بن زبير، كشف على الأسس التي وضعها إبراهيم وبنى الأسس عليها وجعل لها بابين يدخل من أحدهما ويخرج ويخرج من الآخر. وهذا بقيت خلافة عبد الله بن الزبير 7 سنوات، لكنه بنى الكعبة كما أشار إيش؟ كما أشار الحديث، وجعل لها بابين بناء على هذا الحديث. يعني التاريخ صرنا يكون البحث لنا وصرنا البحث سوى بحث التاريخ، حتى يكون لكم اطلاع على معنى الحديث نظرا لصحة هو الحديث. فلما قام بنو أمية وحاصروا عبد الله بن الزبير، ومعروف قصة الحداد أنه احتمى عبد الله بن الزبير في الكعبة فهدمها الحداد بن يوسف الثقفي، يعني مسائل سياسية لعبت فيها. وبعد أن هدمها بناها على الشكل الذي تركها رسول الله عليه كما هي الآن. للمسألة السياسية هي لعبت فيها السياسة، فالبناء الحالي هذا الموجود على الأسس الذي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك بقيت إلى على الشكل الحالي لما كانت الدولة العباسية، وجاء هارون الرشيد أراد أن يعيدها إلى الأسس التي تركها، التي كان بناها عليها عبد الله ابن الزبير. تدخل هنا الفضيل في هذا للإمام مالك، قال أعيذك يا أمير المؤمنين أن تجعل الكعبة ألعوبة بيد الملوك. يعني هذه الدولة قوية عن ضد الدولة الثانية، وهذه فكانت ذلك ما يعني أطاع الإمام مالك وعرف أنها نصيحة تجعل الكعبة عرضة للسياسة، من قويت دولته يبنيها على هالشكل وبعدها لا تزال هذا الشكل. نحن غرضنا بالنسبة للنحو قول النبي للسيدة عائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر، يعني قريب أيام الجاهلية، لا كنت هدمتها وبنيتها على القواعد والأساسات التي بناها إبراهيم في ذلك. نحن غرضنا لولا قومك حديث، قوم مبتدا وقع بعد دولة وخبر مذكور وهو حديث ما في دليل يدل عليه. لذلك هذه المسألة الثالثة أن هناك ذكر الخبر إيه واجب، كمان مثل اللي ينسبون إلى الإمام الشافعي: فلولا الشعر بالعلماء يزري، فلولا الشعر بالعلماء يجري لكنت هاي لكنت إلام جواب لولا هاي ما لها علاقة بالخبر، لكنت اليوم أشعر من لبيدي، يعني كان له وينسب كثير من الأشعار إلى الإمام الشافعي. فهنا فلولا الشعر بالعلماء يجري، أي الشعر المبتدأ، وجملة يجري هي الخبر، هنا مذكور هو الخبر والمبتدأ وين واقع بعد إيه لولا، لأنه أولا ليس لفظا عاما ولا في قرين الدل شوى ولا في قرين. لذلك ماذا نقول عن ذكر إيه الخبر في هذه المسألة؟ نقول إنه واجب. فالكلام ابن مالك كما رأيت كما قلت لكم مضطرب، إن ترى يقول غالبا وترى شو يقول إيه حتم. كمان بيت أبو العلاء المعري، الناس يلحنون أبا العلاء المعري في قوله: يذيب الرعب منه كل عضب، يصف سيف الدولة في مدحه يذيب الرعب، فلولا الغمد يمسكه لسالة. في ناس يلحنون خطأ، هنا ذكر واجب أبو العلاء ليس لاحنا، فلولا الغمد يمسكه، الغمد مبتدا وجملة يمسكه خبر ولسالة إلا واقعة في جوابه لولا. فهنا ذكر الخبر واجب، ما هو لحن كما لحن أبا العلاء المعري، هذا خطأ تلحينه، والصواب ما ذكره وهو أن ذكر الخبر واجب. فإذا نحن في أمام المسألة الأولى: متى وقع المبتدأ بعد لولا؟ ما ذكر ابن مالك يحدث خبره غالبا، وأن قال حتى مضطرب، كأنه يشير إلى التحقيق الذي يذكره ابن عقيل والذي عليه الحق في هذا، أن المبتدأ بعد لولا، أي لولا التي نقول عنها حرف امتناع للوجود، ما حكم الخبر في ذلك؟ نقول حكم الخبر تارة يجب حذفه،
وتارة يجوز ذكره وحذفه، وتارة يجب إيه ذكره. هذا خلاصة المسألة في هذه القضية بالنسبة للمبتدأ الواقع بعد إيه لولا. خبره شو نقول؟ تارة يجب حذفه، وتارة يجب ذكره، وتارة يجوز ذكره ويجوز حذفه. يعني طبعا بحسب مصطلحات النحوية مواجب الوجود الشرعي، الاسم ما له علاقة هنا، المراد يعتبرونه لاحنا أو يعتبرونه مطلقا. فهذا التحقيق في المبتدأ الواقع بعد لولا خبره يجب حذفه إن كان من ألفاظ العموم، يجوز ذكره ويجوز حذفه إن دل عليه دليل، يجب ذكره إن كان خاصا ولم يدل عليه دليل، كهذا الحديث: ولولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. فهذا معنى كلام المصنف، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، حذف حتم شلون يعني هذا؟ لكنه خلاصة التحقيق هذا ما ذكرته لكم، أن لولا التي هي حرف امتناع للوجود مبني على السكون نقول لا محل لها من الإعراب. المبتدأ الواقع بعد لولا يجب الحذف الخبري إن كان من الألفاظ العامة وهي كائن موجود مستقر وحاصل، وإن كان من الألفاظ الخاصة إن دل عليه دليل إن ذكرناه، إن شئنا ذكرناه وإن شئنا أبقيناه محذوفا. هل ساعدك فلان؟ هل عاونك؟ تقول لولا فلان، لا يعني ما لولا فلان ساعدني، إن شئت قلت ساعدني وإن شئت أبقيته شوى محذوفا. ويكون ذكر الخبر بعد لولا التي هي حرف امتناع الوجود واجب ذكره ولا يجوز حذفه، كبيت المعرم ويذيب الروح منه كل عظم فلولا الجلد يمسكه لسان مبالغات، بس لأن الشيخ لا يذوب من روح شخص آخر، لكن الشعراء يبالغون في كثير من شواهد من الأحيان. هذا أول موضع، أول موضع من وجوب حذف الخبر، بمعنى أننا لو ذكرناه نكون مخطئين ومخالفين العرب إذا كان من الألفاظ العامة التي هي من ألفاظ العموم التي معروفة يعني عند هذه بالنسبة للألفاظ العامة. ويجب ذكره إن كان من الألفاظ الخاصة وليس يوجد قرينة تدل عليه، ويجوز ذكره وحذفه إن كان من الألفاظ الخاصة وموجود قرينة تدل على ذكره، فلو ذكرناه لا نكون مخطئين ولو حذفناه لا نكون شو مخطئين. عرفتم شو معنى الألفاظ العامة وشو معنى الألفاظ؟ أي لولا التي هي حرف امتناع للوجود، لولا الرجل لسرق البيت، معنى لولا الرجل موجود لسرق الرجل، أو كائن أو حاصل وهكذا مستقر. وكذلك الموضع الثاني، في هناك ألفاظ عند العرب لا يستعملونها إلا في اليمين، لا يستعملونها في غير اليمين، القسم، هذا القسم. فمتى وقع المبتدأ من الألفاظ التي هي يستعملها العرب في القسم واليمين حذفه يكون محذوف، خبره يكون محذوف وجوبا. وأحسن هي لا يكاد يكون موجود إلا مثل لعمرك، هنا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، منقول اللام لام الابتداء وعمر مبتدأ، وكلمة عمر لا تستعمله العرب إلا في ألفاظ سوى القسم. متى كان المبتدأ من الألفاظ التي لا يستعملونها إلا في الحلف في القسم، هاي معنى واحد احلف وأقسم كل شو أربه معناه واحد، متى كان المبتدأ من الألفاظ التي لم تستعملها العرب إلا في اليمين، هذا مراد وفي نص يمين ذا يعني حذف خبر استقر، حذف الخبر واجب ذا، وين ذا الكلام ماذا ذا استقر يعني حذف الخبر شوها بعد مبتدأ لا يكون إلا في القسم. شو معنى لا يكون إلا في القسم؟ يعني العرب لم تستعمله إلا في القسم. العمر هو إنما نبي سيد ما لا علاقة باليهود لعمره فإنهم لفي سكرته يعني في آيات قرآنية ظاهرة لعمرك تعربون اللام لام الابتداء وعمر مبتدا أين خبره محذوف التقدير لعمرك قسم لعمرك إن المدير موجود هنا لا يجوز أن نقول قسم بل يجب هنا أن نحذف الخبر وإن أن المبتدا من الألفاظ التي تستعملها العرب إلا في القسم هي صار عندنا موضعان موضع المبتدا واقع بعد دولة الامتناعية والموضع الثاني المبتدا لم تستعمله العرب في كلامها إلا في حالة اليمين في القسم فيكون حذف الخبر واجبا لعمرك إن الأمر كذا وكذا أي لعمرك شو منقول قسم. الموضع الثالث الذي ذكر المصنف مشان إذا قرأنا الأبيات في كلامه الموضع بعد واو أتي بالواو للتنصيص على المعية هذا معنى نص في المعية يعني ما هو بالنسبة واو العطوفي عندنا واو التي ينصب المضارع واو المعية ما لها علاقة فيها نحن بعد إيش بعد الواو التي يقصد منها المعية لما يخرج كل إنسان لما يخرج مدير مدرسة كل طالب وصفه أي بمعنى شو هو كل طالب وصفه أي صفه معطوف على كل والخبر محذوف موجودان أو كائنان أو كل هذا كل صانع مثل ما مثل المصنف كل صانع وما صنع أي كل صانع مقرون بصنعته فيقصد من هذه الواو المعية أنه بحرفته بصفه بأستاذه كل تلميذ وأستاذ وكل هذه الألفاظ تذكر المبتدا وتبقي الخبر محذوف وجوبا صار عندنا ثلاث مسائل بعد لولا وبعد اللفظ المبتدا إذا وقع في القسم صريح في القسم وبعد الواو التي يقصد منها المعية كل صانع وما صنع مقترنان كل صانع وصناعته مقرونان كل تلميذ وغرفته كل إنسان وبيته وهكذا فكل مبتدأ يقع بعد واو يقصد منها المعية فقط لا غير يكون الخبر في ذلك محذوف وجوبا ولا يجوز لنا ذكر ولا يجوز لنا ذكر الخبر الحالة الرابعة